الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الرسول المسدد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. من دواعي الغبطة والسرور أن أكون بخدمتكم هذه الأيام الكريمة التي من الله علينا ببركتها في هذا الشهر العظيم، شهر نبينا الكريم الذي ولد فيه ثلاثة من المعصومين، وتزينت أيامه ولواليه بأهل البيت الطاهرين وبدون إغراق ولا مبالغة. أنا أحس بالرحمة النازلة علي عندما أدخل إلى بلاد البحرين بما أجد من الوجوه الصالحة والنفوس الفالحة قد أفلح من زكاها. أشكر الله على ذلك، حيث أن زيارة المسلمون يقل فيهم جماعة المؤمنين. نحن نعيش مناسبات ثلاث وبينهما ميلاد ابي الفضل العباس عليه السلام، فلا باس ان نقتبس من انوار الجميع قدسا نهتدي به الى الطريق الواضح والى حقيقه الاسلام باذن الله تعالى. فبصوره مختصره نقول بان الحسين عليه السلام ولد يوم قتل. وكيف ولد يوم قتل؟ لان طبيعه البشر اذا ماتوا انتهت رسالتهم وانقطع عملهم، وهذا واضح. الحسين عليه السلام ميلاده اشراق سرور، واستشهاده استدامة لذلك النور. بأي دليل؟ بدليل الحياة التي شرب كأسها، وكل إنسان يموت إلا الشهداء بحكم الله سبحانه وتعالى الذي قال بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. إذن فمولد الحسين يوم مقتله لا يعني أن مولده لا ثمرة فيه، وهذا خطأ طبعا، ولكن استشهاده استمرار لبقائه، لأن بقاءه بأمر ربه والشهداء عند ربهم بل أحياء. أين هم أحياء؟ أحياء عند ربهم. وقال العلماء إنهم متشرفون بمقام العندية، العندية يعني عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الحياة بالإضافة إلى البقاء عند الرب وجوار المولى، لأن الجوار أهم كل شيء. ولذا نرى فريضة التوحيد في كفر الشرك والإلحاد آتية بنت مزاحم التي فجرت قنبلة التوحيد وأضاءت مصباح التوحيد في قتل فرعون المنشد. عندما عذبها اللعين قالت ربي ادني عودا بيتا. انظر، قدمت العندية الجوار، قدمت الجار قبل الدار، وهذا دليل على علمها الذي اكتسبته من سيدنا موسى عليه السلام. ما كانت امرأة عادية، قالت رب ابن لي عندك بيتا، فقدمت جوار الله والعلية على بيتها. فقوله تعالى عند ربهم، أحياء عند ربهم، حياتهم من حياة ربهم سبحانه، لمدهم لحياته، ولكن هذه الحياة أيضا في الدنيا حياة. فالشهيد الحي ليس عند الله فقط، بل عندنا أيضا، عندنا يعني في الدنيا. وحياة الشهيد في الدنيا بقسمين، حياة الذكرى، فالشهيد دائما مذكور ذكراه تحيا، سيد الشهداء ميلاده استشهاده، كل الكرة الأرضية تحيي هذه الذكرى. فالحسين ليس مخصوصا على طائفة من المسلمين، وليس مخصوصا للمسلمين، بل هو رجل الإنسانية. فإذا كنت أيام عاشوراء في بلاد الهند الذي يكثر فيها الملحدون والكفار، تجد جميع الناس يشترك في ذكرى الحسين ويشارك في أداء الواجب على قدر ما يعرف، لأن الحسين ليس لنا فقط، بل هو لأبناء آدم لبراد. فحياته باقية لذكراه من جهة، وحياته باقية لأنها سيرة على الهدف. مسيرة كل سائر هي مسيرة الحسين، وكل من أراد أن يكون رجلا في الحياة الدنيا، أن يكون بطلا، أن يؤسس دولة، أن يفجر ثورة، فلا بد أن يكون الهدف الحسين عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فالحسين حي ليس عند ربه فقط، بل عندنا أيضا بالكراه وبالهدف الذي رسمه، حيث رسم للصالحين هدفا: من لحق بي فقد استشهد، هذا شيء مسلم، ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. إذا ربط بين الفتح وبين الشهادة، وبالشهادة الفتح، فالحسين دائما في فتح، ومن سلك مسلك الحسين فهو دائما في فتح. هناك أناس قد يسألون تعلقا ثورة المصطلح العلمي تبتني على شروط وقواعد هي ليست موجودة لحركة الحسين، ليست موجودة عند حركة الحسين، فحينئذ نسميها نهضة، نسميها قياما. الغرب لما شرحت بالاصطلاح يقولون ما الداعي، وهو القادر على أن يعيش بدعة وأمان وسكينة واطمئنان، فبماذا اختار هذا الطريق الصعب وترك الرفاهية في الحياة الدنيا؟ هؤلاء لم يتعمقوا في فضل الحسين، بل لم يتعمقوا في مفهوم الإسلام، لأنه الحسين قام باسم الإسلام وليس بمات، إذ الإسلام متجسد في الحسين. وإذا أراد الإنسان أن يعرف الإسلام متجسدا فلينظر إلى الحسين، فالحسين بعد جده وأبيه وأخيه هو المسؤول عن الإسلام بنص القرآن: قل تعالوا ندعو أبناءنا. فالحسين مدعو للمباهلة أمام غير الإسلام، في مواجهة غير الإسلام، وكما أنه أخرج مع أبيه بأمر الله، مع جده بأمر الله، مع أمه بأمر الله لمواجهة غير الإسلام، فلا بد من أن يخرج الآن في مواجهة غير الإسلام المتجسد بالجاهلية الثانية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وصف الجاهلية بالأولى إشعارا من أن جاهلية ثانية ستأتي، وقد تمثلت بالأموي الجاهلين، يزيد الذي أرجع الحكم الجاهلي تحت مظلة الإسلام، وهذا خطر عظيم لا يصح أن يبقى أحد مثل الحسين كالحسين أن يبقى مستقرا بالأمان والإطمئنان. هناك دواع دعت الحسين إلى الخروج، أرواحنا فيها دواع ذاتية ودواع موضوعية. الدواع الذاتية هي ما تقوم بذاته عليه الصلاة والسلام، والموضوعية هي ما تقوم في المجتمع من جهة وفي الدين الإسلامي من جهة أخرى. ما هي الدواعي والدوافع والبواعث؟ ما هي الدواعي والبواعث التي بعثته إلى القيام؟ هي الدواعي الذاتية والصفات التي كان يحملها وقد غرزها الله في ذاته. الله عز وجل غرز بواعث ودوافع وصفات وخصالا في ذات الحسين هي التي حركته نحو القيام ونحو النهضة. ما هي هذه الخصال؟ هذه الخصال الذاتية هي المحبة والإيذاء والإيثار والغيرة على الدين والشجاعة. إذن فحركة الحسين كانت بباعث المحبة، المحبة لله تعالى والمحبة لدينه وللمجتمع المسلم، المحبة للأولاد وللنساء وللرجال على حد سواء. والإباء، ولا نتحدث عن الإباء ولا عن الإيثار ولا عن الغير عن الدين ولا عن تلك الخصال التي يحتاجها كل فائر بل كل قائد، بل يحتاجها الإمام المعصوم. فالإمام المعصوم لديه بواعث وصفات ذاتية من خلالها ينطلق نحو أداء الواجب. فما خرجت قافلة السبعين إلا ويحجو بها نشيد الحب نحو الله. قافلة السبعين هم الذين بقوا بعد ضحى يوم عاشوراء. الحسين عليه السلام حسب تحقيق تاريخي ما خرج بسبعين، وإنما كانت الألوف معه، ولكن لما وصل إلى كربلاء كان أنصاره أكثر من 300 وراجع مع الحسين في نهضته والإعلام الكبير الشيخ أسد حيدر. وكذلك كتب السيرة والتاريخ والرجال يذكرون أنصار الحسين عليه السلام إذا ما أعددتهم وجدتهم يصلون إلى أكثر من 300، ولكنهم في الدفعة الأولى في الهجمة الأولى قتلوا جميعا، أما السبعون فهو الذين بقوا بعد الهجمة الأولى في الفجر بعد الفجر يوم كربلاء. الغرض، هذه القافلة كان يحجو لها حب الله. والحسين عليه السلام عندما خطب وقال خط الموت على وجه آدم وخط القلادة على جيد الفتى، بين بأنه سيموت ولكنها موت جميلة، فقد عبر عن الموت بتعبير جمالي لا بتعبير واقعي. الموت مر ومصيبة، قال فالموت مصيبة، ولكن الحسين قد عليه السلام جعل من الموت جمالية كأنه القلادة عندما تتزين فيها المرأة الجميلة. فالقلادة لا يقصد هنا بأن الموت حتم، فهذا أمر واضح، ولما وصفه بالقلادة في جيد الفتاة، وإنما يريد جمالية الموت وما أجمل الموت إذا كان في سبيل العقيدة. وهذا أمر قد سمعتموه كثيرا من الإخوة الخطباء بالنسبة إلى سيد الشهداء، لكنه كان مشتاقا إلى هذا الموت، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وما يشتاق المرء بدون حب. إذن فالحب حركه نحو النهضة ونحو الموت، وهو ابن الحب، هو نجل الحب، ومن قبل قد قال أبوه عليه السلام في مناجاته مع الله: هبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك. إذن المقصود الحب، علي علمه الحب، وهو علم عليا الحب، عليا ولده، وقد علم ولده أيضا الحب، الحب الإلهي. قال علي: هبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك. وقال علي الثاني، علي بن الحسين: والله إن أدخلتني النار لأعلمت أهلها أني أحبك، أني أحبك. وحسين بين علي الأب وبين علي الولد وقف في عرفات يخاطب الله جل وعلا بطريق الحب: حملت عيني لا تراك، أنت مرئي في كل شيء، كما قال أبوه من قبل: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده. نحن الآن لا نكثر من الحديث على سيد الشهداء عليه السلام، فالحسين قائم في ذاتكم، في كل إنسان مؤمن هناك حسين، وفي كل بيت أرض الحسين، وفي كل يوم يوم الحسين. لكننا نحن بحاجة إلى قيادة كقيادة الحسين، نحتاج إلى أن نكون أنصارا كأنصار الحسين. هذا هو الهدف والركيزة العظيمة التي يجب أن نبني عليها واقعنا ونبني عليها مستقبلنا، ونسأل الله أن يوفقنا. سمعتموه كثيرا من خطباء الحسين، هذا الشاعر يفتخر ويعظم ويحترم ويمدح الإمام زين العابدين بأنه ولي بين كثرة وهاشم، وأعتقد أن هذا المدح سقيم وليس بمستقيم. أولا زين العابدين إمام، فافتخاره وعظمته وجلاله بإمامته، هو إمام قائم بذاته، لا يشرفه هاشم، فكيف يشرفه كثرة الكافر. هذا الشاعر أخطأ عند هذا الوصف، شرف ذاتي. وشرفه الثاني أن ينتمي إلى سيد الكائنات وفخر الموجودات محمد على ذكر اسمه صلى عليه وآله. ولو أنه قال: وإن وليدا بين طه وحيدر لأكرم من ليفت عليه السمائل، وإن وليدا بين طه وفاطمة لأكرم من ليفت عليه السمائل. زين العابدين لا يفتخر بكثرة، ما كثرة؟ كثرة كافر. أئمتنا أجل وأطهر من أن يكثر أحد من هؤلاء، حتى لو كانوا في سلسلة الأمهات. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب، فوق الأصلاب الشامسة، سادات قريش بن هاشم والأرحام المطهرة، لم تنجس بجاهلية بعنجاتها. فحينئذ الافتخار بكثرة خطأ فظيع، وما ورد من الأخبار الموضوعة الكاذبة: قول الرسول ولدت في زمن الملك العادل كثرة، من الموضوعات الكاذبة. النبي لا يفتخر بكثرة، وكثرة ليس عادلا، هذه قضية مردودة حتى في تاريخ أبناء كثرة، لم يصفوا له عدالة أبدا. الغرض، نريد أن نلقي ضوءا على حديثنا من أنوار الإمام زين العابدين، ونقول إن كل إمام له دور، دور الإمامة. فما هو دور الإمام زين العابدين عليه السلام؟ الجواب بأن الزمن هو الذي يخلق الدور للمعصوم، الزمان هو الذي يفرض على الإمام أن يوجد دورا. فالزمن الذي كان يعيشه الإمام زين العابدين كان الدور كان دورا شديدا، كانت السخية عجيبة، كان الظلم والتجسس على الإمام زين العابدين عظيما، على رغم احترام عبد الملك بن مروان للإمام زين العابدين إلا أنه عليه السلام كان محافظا بأمنية شديدة، بحيث إن الشيعة ما كانوا يقدرون أن يسألوا الإمام مسألة في الأحكام الشرعية، وكان الموالي يطلب حمارا ويحمله بعض البضائع ويأتي عند الإمام: أتريدون بصلا؟ تريدون باذنجان؟ كذا. فالإمام يعلم من هذا، يقول للوصيفة: أدخليه لنشتري منه. فإذا تشرف بخدمة الإمام يقول له: سيدي، لا نعرف أحكام الطلاق ولا نعرف أحكام النساء، أحكام الحيض، لا نعلم شيئا. هكذا كان يعيش الإمام. وبهذه القضية استطاع الإمام أن يستخدم الأدعية وسيلة لبث الأحكام الشرعية ومكارم الإسلام. فإذا ما لاحظت أدعيته على أمر واضح، تجد أنه يحمل الدعاء بمكارم الأخلاق، بشؤون الإسلام، بوصايا الإسلام، بالإضافة إلى رسالة الحقوق التي تضمنت تلك التعاليم الإنسانية التي ترسم وتخلق لنا مجتمعا فاضلا إن طبقنا هذا الكتاب الكريم. والأمر الثالث المهم الذي كان يقوم به الإمام زين العابدين هو تهيئة النفوس للثورة ضد بني أمية. كيف كان يستخدم الشعور عند الناس بوسائط عديدة؟ كيف اللاشعور؟ اللاشعور ما هو؟ إذا توجهتم قليلا لنتكلم قليلا جدا عن تعريف اللاشعور حتى نعرف كيف استخدمه الإمام زين العابدين عليه السلام في تهيئة أمة الإسلام للقيام على طغمة بني أمية. اللاشعور مصطلح يطلق على الأحوال النفسية الباطنة. هناك أحوال للنفس باطنة غير ظاهرة، هذه الأحوال الباطنة تؤثر في سلوك الإنسان حتى لو لم يتوجه إليها، هذه تسمى اللاشعور. لماذا تسمى اللاشعور؟ لأن المرأة لا يشعر بها على الرغم أنها تحركه وتؤثر في سلوكياته لكنه لا يتوجه إليها. هذه الكوامن النفسية، هذه الأمور الكامنة في ذات الإنسان من الظلمات إلى النور. ممكن أن الإنسان الذكي يستخرج هذه الأحوال النفسية التي تؤثر في سلوك الإنسان من كتم بقائها في الباطن إلى الخارج وتؤثر تأثيرا كبيرا. بأي وسيلة نخرج هذه الكوامن؟ بوسيلة الانتباه. نعمل أشياء تنبهك فأنت تلتفت إلى هذه الأمور، وبالتحليل والتأمل. كان خفيا عنه بكثرة البكاء، كان يبكي كثيرا لا جزعا، بل جعل البكاء وسيلة تنبيهية لإثارة الشعور الباطن في ذات الناس ذاك الزمان. دائما يبكي، يقدم له الأكل والشراب يبكي، يقدم له الفراش يبكي، يجعل السيدة الكريمة زوجة أبيه الرباب تكون في الشمس دائما. هذه الوظيفة لماذا في الشمس؟ الرباب عزيزة الحسين، لماذا مولاي جالسة في الشمس؟ لأنها أقسمت ألا تستظل في ظل تحت ظل تحت سقف بعدما رأت جسد الحسين. إزارات
كان يذهب إلى القصابين فيقول للقصاب أسقيتموهما عن هذا الحيوان؟ يقول نعم نحن القصابين نسقي الحيوان ماء قبل أن نذبحه، فيبكي ويبكي طويلا وهو قادر على الصبر، الصبر لهم، ولكن كان يتعمد البكاء من أجل أن يجعل البكاء وسيلة إلى إثارة الشعب، إلى إثارة الأمة، إلى تنبيهها عن تلك الكوامن في ذاتهم المخفية خوفا من بني أمية. فهيئ النفوس للقيام، وبسنين قليلة تلك الدولة العظيمة التي ضربت بأعدامها عبر البحر الأبيض المتوسط وفتحت الأندلس وكانت دولة جبارة، انهارت في عقود قليلة من السنين ببركة هذه الحركة التي ملأت قلوب الناس جميعا بغضا على هؤلاء. وما ترك الحسين وقضيته تنسى، بل استخدم هذا اللاشعور، أثار اللاشعور من الأمة الإسلامية. وهناك أمور عظيمة للإمام زين العابدين أدى رسالته في خدمة دين جده صلى الله عليه وآله، والوقت لا يسع إلا لذكر قليل منها. أبو الفضل العرب كلمة قالها معصوم، ماذا قال المعصوم؟ إن عمي العربان كان على بصيرة من عمره. شو معنى على بصيرة من عمره؟ ماذا تعني هذه الكلمة القصيرة الكبيرة؟ إنها كلمة صغيرة لكنها كبيرة. كان العباس على بصيرة من أمره. البصيرة لها معاني كثيرة وكلها تنطبق على أبي الفضل العباس عليه السلام، منها الحكمة والذكاء، وهذا لا يحتاج إلى شرح، فهو ابن من؟ ابن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن من؟ ابن فاطمة أم البنين التي كانت محل تجلة واحترام وتعظيم. كان العباس قد أخذ عنها العلم، عليها العلم على أمه، لأنها تربية علي عليه السلام. ويوم أن دخلت زينب عليه السلام المدينة، أول ما زارت أم البنين في بعض الأخبار. الغرض، البصيرة بالنسبة إلى النفس كالبصر بالنسبة إلى السمع، كالنظر بالنسبة إلى العين. فالبصر من فوائد العين، والبصيرة من فوائد النفس. إذن فكانت نفسه مضيئة ترى. ماذا ترى؟ ترى رؤية عقلية، ورؤية العباس يعني مش نظرة عادية، كان ينظر إلى كل الأشياء نظرة عقلية يستقصي من خلالها، قادت على فكرة يجعلها في حق عقليته ويحللها تحليلا عقلانيا ويتوصل إلى حقائق الأشياء. وليس كل أحد يستطيع أن يتوصل إلى حقائق الأشياء. كان على بصيرة من أمره، وكان عنده وإنما نعتقد بها. من منا من يعرف معنى الملك، معنى جبرائيل، معنى ميكائيل، معنى الروح؟ هذه أمور عقلانية. من منا من يعرف معنى الجنة والنار والصراط؟ نعرف بأن الجنة هي دار الضيافة الإلهية، والنار هي سجن الله عز وجل، وأن الصراط جسر بين الجنة أكثر من هذا لا ندرك. العباس عنده حس كما قال المعصوم عليه السلام بأنه يدرك حقائق الأشياء بحسه الفاقد، ويحيط بالأشياء إحاطة فكرية عقلية. ولذا تراه يقول والله إن قطعتم يميني ماذا أصنع؟ اني احامي ابدا عن ديني. اذا الدين هو الاصل عند العباس. ومن امور الدين الامامة وعن امن صادق اليقين، فهو على يقين من امره حتى بلغ درجة مهينة عصمة. شنو مهينة عصمة؟ يعني انه عصم نفسه. هذا الفرق بينه وبين المعصومين الأربعة عشر، هؤلاء عصمهم الله من الزلل وأمنهم من الفتن، جاءوا من قبل الرب معصومين، والله ترك المجال لأولادهم لأن يعصموا أنفسهم. فزينب بلغت هذه الدرجة، علي الأكبر بلغ هذه الدرجة، وسيدنا العباس بلغ هذه الدرجة. أتفكر بأن العباس قد عصى الله ويرماه؟ كلا. فحينئذ هذا معنى أنه يحشر مع الحسين عليه الصلاة والسلام، يمتاز عليه الحسين بالإمامة، ويمتاز عليه بأن العصمة جاءت له تحفة من الله، ولكنه هو قد طوى كل مراحل الإنسان حتى أوصل نفسه إلى مقامات أهله عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء فكر يوم من الأيام وقال أنا أفضل من العباس، درس الكفاية ودرس لكن فرائد الأصول وكان مطلع على هذه الكتب كلها. العباس يؤدب العباس فضله علي بشهادة، أما هاي العلم علم الأصول وعلم الفقه وعلم المنطق هذا العباس يؤدب. فإذا من هذه الناحية أنا أفضل من العباس، نعوذ بالله. هذا نوع من الغرور ونوع من التمسك بهذه المصطلحات. نحن لا نعترض على المصطلحات الأصولية والفقهية، كلا هذا شغلنا، لكن التعمق وصرف العمر كله بقال الشيخ وقال السيد آيات من القرآن، آيات الأحكام مثلا، كثير منا لا يحفظ 40 حديثا، وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حفظ 40 حديثا، حتى يسمى الإنسان في السماء فقيها أو في الأرض عالما. فلا يجوز أن نبتعد عن أحاديث أهل البيت بعد أن نقرأ كلامكم نور. إذا كان كلامهم نورا فلماذا لا نحفظ، نأخذ الوسائل أو نأخذ أي كتاب ونستخرج أحاديث ونحفظها ليكون نورا في ذاتنا. الغرض، هذا الشيخ اعتقد بأنه أفضل من العباس لأنه دارس هذه العلوم، والعباس ما دارسها، بس هو أحسن من عندي بشهادة. الله أراد أن ينقذ من هذه القوة السحيقة. فرأى العباس في المنام قال له أنت فلان؟ نعم أنا العباس بن علي. أنت قل إنك أفضل مني، أنت مجتهد؟ قال نعم. قال لما تفتي فتواك ظنية ولا قطعية؟ يعني تقدر تقسم بالله العظيم أن حكمك هذا وفتواك هو حكم الله؟ قال له لا يا سيدي، ولا أدري، ممكن حكمه مو حكم الله، قال إذا كلامك ظني مش قطعي. قال نعم، معلوم أن الفقيه فتوى ظني وليس بقطعي. قال أين درست؟ قال درست عند فلان وفلان وفلان من الفقهاء. فقال له هؤلاء فتواهم قطعية هي حكم الله الواقعي؟ قال كلا. قال إذا أساتذتك أحكامهم ظنية؟ قال نعم. قال يمكن أن تكون خطأ؟ قال طبعا. قال أنا العباس بن علي تسلمت وأخذت العلم من أبي أمير المؤمنين ومن أخي الحسن الزكي ومن أخي الحسين السف، فأخذت العلم يقينا، فالعلم الذي عندي علم الله أقطع بأنه علم الله، أأنا أفضل أم أنت؟ والسيقظ الله عز وجل أراه هذا المنام ليخرجه من الظلام الذي اعتقد به. العباس عليه الصلاة والسلام درجته شامخة وفضيلته باذخة ووفاؤه معلوم. هذا الرجل الصندي الشجاع العظيم الذي ترك كل زهرة الحياة الدنيا وذهب مع أخيه الحسين من أجل أن يسمم هذه الرسالة العظيمة. فالحسين حقه وفضله علينا، نحن مدينون له، كلنا مدين للعباس كما أننا مدينون للحسين عليه السلام. هؤلاء أهل كربلاء هم الذين رسموا لنا الحياة، هم الذين جعلونا نعتز ونفتخر بالعزة وبالشهامة والكرامة، وكلهم منا في بقاع الأرض يرفع رأسه شامخا معتزا، لا لأنه غني بالمال أو أنه زعيم أو أنه كذا وكذا، بل لأنه معتقد بولاية علي وأبنائه. إنها نعمة كبرى، هذه النعمة، هذه الدوحة، هذه الشجرة سقاها العباس بدمه وفداها بيمينه وشماله ورأسه. فالعباس له الفضل الأكبر علينا، وإن لم يكن إماما من أئمتنا ولكن مقامه الأسنى عظيم عند الله وعند المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم خير الدنيا والآخرة، وأعتذر على الإطالة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Thank you.